أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في آخر البحث السابق بأنه ظاهر عبارة الشيخ الأعظم بأن ضابط الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، ولبيان هذا المطلب نقول لا بد من التفريق بين موارد التخصيص وموارد التزاحم. ففي موارد التخصيص إذا جاءنا خاص فلا يصح، إذا جاءنا عام فلا يصح رفع اليد عن العام إلا مع إحراز المخصص. فإذا قال الشارع يحرم على المؤمن أن يغتاب، أو يحرم على الشخص أن يغتاب المؤمن، يحرم على المكلف أن يغتاب المؤمن، هذا دليل عام. فبحثنا أنه هل هناك مخصص لهذه الحرمة، وهو كون الشخص متجاهرا بالفسق أو لا. فلا يصح رفع اليد عن عموم العام إلا مع إحراز الدليل المخصص، إذ مع الشك في التخصيص يرجع إلى عموم العام لنفي المخصص الزائد أو لنفي المقيد الزائد، إذ أنه ببركة أصالة العموم أو أصالة الإطلاق ينفى التقييد الزائد عند الشك أو التخصيص الزائد عند الشك. فلا موجب لرفع اليد عن الدليل الأول إلا مع إحراز المقيد أو المخصص. هذا في باب موارد التخصيص أو التقييد، أي في موارد الجمع العرفي. أما في مورد التزاحم فالمفروض أن هنا دليلان: النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، يحرم الغيبة يجب نصح المسترشد مثلا، يحرم الغيبة يجب دفع الضرر عن المؤمن، يحرم الغيبة يجب حفظ الأنساب. وصار بينهما تزاحم في مادة الاشتراك، بمعنى ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فلا يمكنني أن أجمع بين امتثالي وجوب حفظ النسب وحرمة الغيبة، دفع الضرر عن المؤمن وحرمة الغيبة، وهلم جرى. فهذا من موارد ضيق القدرة في عالم الامتثال، هذا من موارد التزاحم. فيكون المورد مورد لتطبيق قواعد باب التزاحم. وفي باب التزاحم إذا أحرز أهمية الملاك في أحدهما فإنه يكون فعليا وذاك يكون مشروطا بترك الأهم، كما درسنا في باب الترتب. فيقال بأن الغيبة حرام، ولكن الغيبة حرام، يسف الله، يقول هذا أجان سرت الترتب أفضل، يقال هكذا: الأهم حكمه فعلي مطلقا، والمهم مشروط بترك الأهم. فيقال حرمة الغيبة مشروطة بترك امتثال التكليف الأهم. فإذا أحرزنا أهمية أحد الملاكين فبها ونعمت، وإذا احتملنا أهمية أحدهما دون الآخر
إذا احتملنا أهمية أحدهما دون الآخر بأن يقال دفع الضرر عن المؤمن إما مساوي أو أهم، فأنا أحتمل أهميته. هنا خلاف بين الأصوليين، هل أن مجرد احتمال الأهمية توجب تقديمه كما لو أحرزنا الأهمية بحيث يكون حكمه فعلي وغير مشروط، وذاك مشروط بترك المهم أو محتمل الأهمية أو لا؟ فهل محتمل الأهمية كمحرز الأهمية تترتب عليه أن هو الفعلي وذاك مشروط بترك ذا أو لا؟ هذا محل نزاع بين الأصوليين. فبعض الأصوليين كالميرزا النائيني وجم من الأعلام تبعوه قالوا بأنه يكفي في كونه فعليا مطلقا وذاك مشروط بتركه أن يكون محتمل الأهمية. بعضهم يقول لا ما يكفي، بل هذا ملحق بصورة الثالثة وهو عدم إحراز الأهمية أو محرز التساوي اللي هي الصورة الثالثة، وهي ما لو أحرزنا التساوي أو لم نحرز أهمية أحدهما ولو احتمالا بناء على داخل مسلك ولو احتمالا، فالمورد مورد تخير، فالمكلف مخير بين هذا وذاك. ليش؟ لأنه في موارد التزاحم مع عدم إحراز أن أحدهما أهم أو لا أقل بناء على ذاك المسلك محتمل الأهمية، فالمكلف مخير في ماذا؟ في امتثال أي منهما. كما لو دار الأمر بين إنقاذ الغريق الأول وإنقاذ الغريق الثاني ولا يمكنون الجمع بين الامتثالين ولا أحرز أهمية أحدهما ملاكا أو ولو احتمالا، فالمكلف مخير إما أن ينقذ الأول إما أن ينقذ الثاني. هنا أيضا دار الأمر بين حرمة الغيبة وبين وجوب نصح المسترشد ولم يحرز أهمية ملاك أحدهما، وضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، ما أقدر أجمع بين الامتثالين، ماذا أفعل؟ فأنت مخير في بينهما. إذن بل لا يشترط في الرخصة وجود مصلحة غالبة، بل يكفي عدم إحراز ملاك أهم ولو احتمالا في الطرف الآخر. شفتين؟ يكفي في الرخصة عدم إحراز أهمية الملاك في الغيبة ولو احتمالا في الرخصة في الغيبة في مورد التزاحم. إذا ضابط الرخصة رخصة جواز الغيبة أن لا نحرز أن الغيبة هي الأهم. إذا أحرز الغيبة حرام، ما لم نحرز أن الغيبة هي أهم ولو احتمالا بناء على ذاك المسخ اللي عمم الاحتمال، حينئذ المورد من موارد الرخصة، فيشمل مورد ما لو أحرزنا غلبة ذاك الملاك على الغيبة وأن الغيبة مرجوح، أو لم نحرز لا هذا ولا ذاك، احتملنا التساوي أو أحرزنا التساوي. واضح؟ إذن لا يشترط في الرخصة إحراز وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك حرمة الاحترام المؤمن، لأن المورد من باب التخصيص، يعني من باب المصلحة والمفسدة، من باب التزاحم. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. المطلب الرابع وهو حكم الاستماع، هل يجوز استماع الغيبة أو لا يجوز؟ فنقول نسب عدم الخلاف في هذه المسألة إلى الأصحاب، وأنه لا خلاف بينهم في حرمة الاستماع، ولكن إذا راجعنا الأدلة فإن الروايات الواردة في حرمة استماع الغيبة كلها ضعيفة الأسناد، بل لم تذكر في المصادر الرئيسية للحديث، كلها روايات مذكورة في المصادر الثانوية، وكثير منها منقول من العامة. ولهذا ذكر السيد الخوئي والشيخ التبريزي والسيد الإمام وغيرهم بأن هذه المسألة وإن نسب فيها عدم الخلاف أو دعوى الإجماع، إلا أنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أن استماع الغيبة من المحرمات فضلا عن كونه من الكبائر. واضح؟ إذ هنا عدة روايات كلها ضعيفة الأسناد، من قبيل الغيبة، وقد نقل هذه بعض هذه الروايات بلي في هامش، في هامش ماذا؟ في هامش مصباح الفقهاء صفحة 547، وتعرض أيضا إليها السيد الإمام. من هذه الروايات ما نقل في المستدرك، شوف كلها روايات ثانوية في المستدرك، في كتب ثانوية، وكثير منها من العامة. قال: الغيبة كفر، والمستمع لها والراضي بها مشرك. وهذه رواية مرسلة مذكورة في المستدرك. رواية أخرى عن الشيخ أبي الفتوح عن رسول الله صلى الله عليه وآله: السامع للغيبة أحد المغتابين أو أحد المغتابين، إما بالتثنية أو بالجمع، إما أحد المغتابين أو أحد المغتابين. وهذه الرواية أيضا ضعيفة السند، مرسلة. أيضا عن القطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه وآله: من سمع الغيبة ولم يغير كان كمن اغتاب. وهذه الرواية تدل على أنه مع سماع الغيبة وعدم الرد وعدم التغيير فهو حرام، أما لو سمعها ويكون سماع مدعاة للرد مدعاة للتغيير فهو جائز، وهي أيضا مرسلة. رواية أخيرة أقرأها، ما هو موجود في كتاب الاختصاص: نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابنه عليه السلام، قال: يا بني نزح سمعك عن مثل هذا، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. هذا الشخص اللي اغتاب قال نظر إلى أخبث ما في وعائه، يعني كناية عن شنو؟ عن قبح الغيبة، بلي فأفرغه في وعائك. وهذه الرواية بلي مذكورة في كتاب الاختصاص، قال نزح سمعك عن مثل هذا. هذه الرواية محل إشكالات، إذ قد يدعى كونها رواية مسندة من جهة أنه قد أرسلها صاحب الاختصاص للاختصار، حيث أنها من رواياته الجزمية. قال أمير أو نسب شيء، نظر أمير المؤمنين، وهذا من الروايات الجزمية، فقد يقال بأن الروايات الجزمية حجة حينئذ. والجواب عن ذلك واضح كما درستم في بحث مراسيل الشيخ الصدوق، بأن اعتبار يكفي في الإسناد كونها معتبرة عند المسند، والاعتبار عند شخص لا يستلزم الاعتبار عند من؟ عند الآخر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا من هو المسند؟ هل هو الشيخ المفيد؟ لأن هناك كلام في نسبة كتاب الاختصاص إلى من؟ إلى الشيخ المفيد، حيث أن جم من المتقدمين ترجموا إلى الشيخ المفيد وذكروا كتبه ولم يذكروا منها كتاب الاختصاص، فوقع التأمل عند جمع من الأعلام في نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد. هذا من جهة السند. من جهة الدلالة: يا بني نزه سمعك، تنزيه، والتنزيه أعم من الحرمة. ثالثا رابعا، الشيخ التبريزي ذكر بأنه هذه الرواية تحتوي على مطلب غير مقبول، لا بد أن يرد علمها إلى أهلها، أنه الإمام الحسن كان يسمع الغيبة، حرام يعني، لأنه قال يا بني نزح سمعك عن مثل هذا، وكان الإمام الحسن عليه السلام جالس مع شخص وكان يغتاب، فهل الإمام الحسن يفعل الحرام أو يفعل المكروه حتى يقال يا بني نزح سمعك عن مثل هذا؟ فإما أن الذي فعل حسن لا، ليس فيه إشكال، لا كراهة ولا حرمة، لا يحتاج أن يأتي الإمام يقول يا بني نزح سمعك عن مثل هذا. وإما أن يقال أن هذا حرام كما يدعي المستدل، فهل يمكن أن ينسب حرمة شيء إلى مثل الإمام الحسن عليه السلام؟ بعيد. أو كراهة أيضا إذا كان مكروه، أولا لا يتم الاستدلال بالرواية أنه مكروه، وثانيا لا يناسب، بل لا يناسب المعصوم أن يفعل المكروه. إذن الرواية لا بد من تأويلها، رد علمها إلى أهلها، فلا يمكن استفادة حرمة استماع الغيبة من مثل هذه الرواية وغيرها من الروايات التي لا نحتاج أن نذكرها لأنها كلها ضعيفة الأسنان. إذن هذه الروايات كلها ضعيفة الأسناد ومن مصادر ثانوية جدا، فكثرة هذه الروايات لا تشكل عامل وثوق، واضح؟ لأن عامل الوثوق الدخيل فيه أولا أن تكون مذكورة، تلقاها الأصحاب، نقلوها في المجامع الحديثية الرئيسية، ومو كلها، أكثرها من العامة، ما في طرق من الخاصة لهذه الرواية، هذا يضعف درجة شنو؟ الوثوق بهذه الروايات. إذن هذه الروايات التي يستفاد منها حرمة الغيبة بل لا يمكن العمل بها لعدم تماميتها سندا، ولا يحرز الوثوق حتى بناء على مسلك الوثوق. لا استماع حرمة الاستماع، نعم. الاستماع حرام، انت تستمع، قاعد تستمع التلفاز، تستمع الغيبة، حرام لا مو حرام؟ نقول هذه الروايات لا تصلح مدركا لإثبات الحرمة. ثم إن هناك وجوه أخرى ذكرت يا شيخ مهدي لبيان حرمة الاستماع، منها التمسك بنفس روايات حرمة الغيبة، التمسك بنفس روايات حرمة الغيبة لإثبات حرمة الاستماع، بأن يقال أن الغيبة كما تقدم في المطالب السابقة لا تتصور إلا مع وجود السامع، صحيح؟ ولهذا إذا أغلق في بيته وتكلم لا يقال اغتابه، فحينئذ يقال المقوم للغيبة طرفان، السامع والمتكلم. وهذا يعني أن الأدلة الظاهرة في أن الشارع يبغض وجود الغيبة يبغض كل ما له دخال في وجودها، أي تحقق طرفيها والمقوم لها، وهذا يعني أن الشارع بل يبغض تحقق الكلام من المتكلم والسماع من السامع، لأن كلاهما هما المحققان لعنوان الغيبة. إذن الشارع يبغض كل ما له دخل في وجود الغيبة ويكون سببا من أسباب وجودها، فنسبة الحرمة إلى كل طرف على حد سواء، تفتين؟ بل فنسبة الغيبة إلى كل طرف أي المتكلم والسامع على حد سواء، لأن الغيبة متقومة بركنين. وهذا يعني أن الشارع الذي يبغض الغيبة يبغض المقوم لها، لأن الغيبة لا تتحقق إلا بهذين الطرفين، فهو يبغض تكلم المتكلم وسماع السامع، إذ لولا سماع السامع لما تحققت الغيبة، كما أنها لا تتحقق بتكلم المتكلم. فنسبة الحرمة إلى الطرفين على حد شنو؟ على حد سواء. فإذا الشارع كره وبغض هذه الحقيقة فهو يبغض ما يكون محققا لتلك الحقيقة. لا لا ما نعم لا بل لا يسلق غيبة. بل لا يقبل المصنف وكثير ما يقبلون. المعروف بينهم أن الغيبة تتقوم بوجود السامع، مجرد أنه أغلق الباب وتكلم فلان يشرب الخمر هذا غيبة حرام، رأي شاذ أو احتمال موجود لكنه مو مقبول عندنا، مو مقبول عندنا، مو مقبول. احتمال موجود صحيح، دعوة اطلاق ذكرك أخاك بما يكره، قلنا أن هذا منصرف. لا لا مصنف لا يقبل، لا 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 يقبل، لأنه يقول إذا اثنين يتكلموا يا بعض يجوز، كيف قاعد صاق عليه الباب؟ واضح. قلنا بالعكس، من يدعي أن الغيبة ذكرك أخاك، استثنى هذا من الحوك، تتذكرون، من يدعي أن الغيبة مطلق ذكرك أخاك بما يكره، استثنى هذا من الحوك، كما استثنى مورد أو مورد يعني أقل وضوحا من هذا، لو اثنين يتكلموا يا بعض استثنى يطلع، ما بالك واحد غلق عليه الباب قاعد يتكلم فلان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر هذا حرام. خلنا نقول بلي خلاف بلي لا لا ليس بحرام. المهم اذا هذا الدليل، اذا هذه النكته يمكن ان تكون دليلا للقول بحرمه الغيبه. هذا هو الوجه الاول الذي ذكر في يمكن ان يذكر لإثبات حرمة الغيبة، حرمة لسماع الغيبة. هذا دليل. بعد تقول لكم فتأمل، بعد أقول لكم تتراجع تتأمل. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، ما دل على أن الراضي بالمعصية عليه إثم، حيث ورد في مجموعة من الروايات بأنه الراضي بالمعصية الراضي بالحرام يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة، فإن الرضا بالمعصية معصية، يضح الرضا بالمعصية معصية كما يستفاد من مجموعة من الروايات، وتعرض لها الشيخ العظم في الرسائل في بحث التجري، وتعرض لها الأعلام في بحث التجري، روايات عديدة تدل على حرمة الرضا بفعل قوم إذا كان الفعل محرما. فهنا يقال بأن هذا العنوان ينطبق على المستمع، فإن المستمع إذا استمع ولم يرد ولم يدافع عن الطرف الآخر فهو راض بالغيبة، فيكون مشمولا لهذه الأدلة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، ما دل على وجوب الرد عند سماع الغيبة. عندنا روايات وبعضها صحيحة تدل على أن المكلف يجب عليه الرد عند سماع الغيبة، وقد تعرض إلى ذلك الشيخ التبريزي قدس سره، ذكر رواية تمسك بها على ذلك، وأيضا بعض الأعلام ذكروا بعض الروايات في المقام. فبناء على الكبرى أنه يجب الرد، فيقال وجوب الرد يلازم عرفا شنه؟ حرمة الاستماع. إذا الشارع أوجب الرد فإن هذا مساوق عرفا بالملازمة العرفية، أنه يحرم على المكلف الاستماع إلى الغيبة، أي أن الغيبة استماعها مما لا يرضاه الشارع، ولهذا وجب الرد، فوجوب الرد يلازم حرمة الاستماع. ولهذا بناء على هذا المطلب، لو سمع الغيبة ولم يرد فقد ارتكب كم معصية؟ معصيتين. معصية أولى الاستماع، والثاني عدم الدفاع عدم الرد. ووجوب الرد المستفاد من النصوص لا من باب النهي عن المنكر، بل هو لأجل دليل خاص، فلا يترتب عليه شروط النهي عن المنكر. بل متى ما سمع الشخص أنه شخص وقعت عليه الغيبة وجب عليه الدفاع والرد، سواء ترتب على ذلك دفع المنكر احتمال الرد أو ما ترتب. هذا حكم شرعي من باب نصرة المؤمن وحرمة خذلانه. واضح؟ ما له علاقة بالنهي عن المنكر. فحتى لو لم تنطبق شرائط النهي عن المنكر، يقول أن لو تكلم ما بيتوقف يحكي، هذا قاعد يحكي مسترسل بالكلام. نقول لا ما يتوقف، أنت وظيفتك أنك ترد من باب نصرة المؤمن وحرمة السكوت على شنو، على ظلامة المؤمن. إذن فيقال بالملازمة العرفية بين وجوب الرد وبين حرمة الاستماع بالنظر العرفي. عند يقول هلا تروح لواحد اليوم اسأله العرف، قل له إذا الشارع قال يحرم يجب عليك أن ترد، يعني جزك تستمع بدون ما ترد، أو الاستماع حرام. نعم الاستماع مقدمة للرد، ما في إشكال لأجل النصوص أيضا. تستمع لأجل أن ترد، قل له تكلم بعدين ترد عليه مرة واحدة، فما في إشكال. أما تستمع دون أن رد، يقول لا إذا الشارع أوجب الرد يعني ما يقبل أن أنت قاعد تسمع، يعني الشارع عنده حرمة لهذا المؤمن. هذه أدلة شنو شيخنا؟ ثلاثة يمكن أن يستفاد منها حرمة الغيبة، وفي الكل تأمل ما لا يخفى بتعبيرات العلماء، فعليك بالتأمل والتدقيق لدفع هذه المراهين الثلاثة. إذن النتيجة أن لا دليل على حرمة سمع الغيبة، أقول سمع الغيبة، أقول لا دليل، خلي يكون حرام ما هذا، لا دليل على حرمة استماع الغيبة. وهذا ما انتهى إليه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي وغيرهم. ولهذا لو تلاحظوا أمس أنا لاحظت رسالة عملية مال الشيخ السيستاني ما يكتبون حرمة الاستماع. إحنا عندنا مرتكز، شنو عندنا مرتكز؟ أن الاستماع الغيبة حرام. ما كتب في الرسالة حرمة الاستماع، ذاكرين بحث الغيبة في باب أول المنهاج، منهاج الصالحين، ذكروا الغيبة. قلت أبي أتأكد يا شيخ السيستاني وش رأيه في المسألة. سيد الخوي ودين راجع، ما شفت ينصون على حرمة الاستماع، يقولون تحرم الغيبة وهي جم ضابطها ويستثنى موارد. وقد ورد في تعبيراتهم بعد، وقد ورد في بعض الروايات جاب روايات وجوب النصرة ووجوب الرد. حتى التعبير هذا ذكروا في بعض الروايات هم مظاهرة في شنو، في الإفتاء بالمسألة وجوب الرد، فضلا عن مسألة حرمة الاستماع. نعم
يعني
نعم مكار الرواية ضعيفة عنده. شيخ تبريز عنده رواية تممها، سيد خوي الظاهر عنده هم رجوع جاب رواية قال تعبيره في المنهاج. وقد ورد في بعض الروايات، جاب الرواية اللي تتكلم عن الرد التعبير، ما قال يجب الرد. وقد ورد في بعض الروايات وما علق. نعم
وقد يظهر
ها وقد يظهر نعم هاي تفهم هالفتوى. وقد يظهر من بعض الروايات، لا ما دل على الفتوى، إذا يذكر رواية ولا يذكر فتوى مو دل على الفتوى. نعم وقد يظهر من بعض الروايتان، قد يظهر. هل الروايات تامة أو مو تامة؟ ما هو مضمونها؟ على أي حال شيخ تبريزي ذاك الرواية يرى وجوب الرد. شيخ تبريزي في البحث مكاسب ما راجعت الاستفتاءات، ما أدري استماع ما يذكرين أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، ما ذكر حرمة الاستماع. على أي حال في النتيجة أنا ما أقول أنهم يعني ما ذكروا حرمة الاستماع في المنهاج. السيستاني سيد خوي صرح في البحث لا دليل على حرمة الاستماع. الشيخ تبريزي صرح لا دليل. أما عدم ذكرهم لحرمة الاستماع ليش؟ هل لأن لا يرون أنه حرام، أو لأنه ليس من الكبائر ووقع في مقام تعداد الكبائر، مع أنهم ذكروا في سياق البحث أشياء من غير الكبائر، لأنه قاعد يتكلم عن الغيبة وتوابع الغيبة، ذكروا وجوب الرد بعضهم وترك وجوب الرد ليس من الكبائر يعني. فهذه مسألة ما أقدر أجزم. الذي أستطيع أن أقول بأنه من صرح من العلماء بعدم وجود دليل على حرمة الاستماع الشيخ التبريزي السيد الخوئي وجم من الأعلام، أما مجرد عدم ذكر ذلك في الرسالة لا يكشف على أنهم يقولون بجواز الاستماع، لعله لم يذكرها من باب أنهم في مقام تعداد الكبائر، والاستماع حكم آخر وهو ليس من الكبائر، والله العالم. على أي حال الروايات كلها ضعيفة الأسناد. بعد نفسه وقد يظهر بلي، وصرح في صرح في بحثي في المكاسب لا دليل عندنا على حرمة، ودعوى الإجماع غير ثابتة، خصوصا رأي إجماع معروف، احتمال المدركية موجود لأحد هذه الوجوه، واضح احتمال المدركية موجود، فلا يكون الإجماع حجة. ثانيا عبارات كثير من المتقدمين ما تعرضت إلى هذه المسألة حتى يقال بأنه المسألة إجماعية، ولهذا عبر بعضهم بعدم الخلاف لا بالإجماع، وفرق بين عدم الخلاف والإجماع. إذن في النتيجة هذا هو المطلب الأول، وهو أصل وجود الدليل على حرمة الاستماع. ولهذا قال المصنف يحرم استماع الغيبة، صار مكاسب محللة هذا شيخنا علي الشيخ، ومكاسب محرمة كل شيء صار حلال عندنا، مشكلة في فهمني الظاهر المطال، كل شيء حلال ما يصير. كان واحد يحضر باح، كان اليوم يحضر باح، كان واحد يحضر باح كل يوم هذا الاستري يشكل إشكالين فلافة، قال يا جماعة أنتم صدقوا هذا كل يوم إشكالين فلافة لهالدرجة سلفوي وملتفت، فقال أنا عندي علم إجمالي بأن هذا ما يفتهم كلام سلفوي. ترك الدرس، قال ما يصير كل يوم إشكال سلفوي مرة مرتين ولهالدرجة سلفوي يعني. فقال أنا صار عندي علم إجمالي أن هذا ما يفهم كلام سيد خوي وترك الدرس. قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد في رواية ضعيفة مرسلة أن السامع للغيبة أحد المغتابين، فهذا أو أحد المغتابين قلنا أما تثني أو جمع، وهذا التنزيل يكشف على أنه الاستماع محرم، لأن الغرض من التنزيل كقدر متيقن تسرية الأثر الواضح من المنزل من المنزل عليه للمنزل. الغرض يا شيخ حسين من عملية التنزيل إن لم نقل بإطلاق التنزيل لا أقل الغرض أن الأثر المهم الثابت للمنزل عليه يراد تسريته للمنزل، والأثر الواضح وشنو حرمته الغيبة. فالشارع يريد أن يقول كما أن الغيبة حرام الاستماع إليها حرام، فنزله منزلة المغتاب، فقال أحد المغتابين. قال والأخبار في حرمته كثيرة، نقول هذه الكثرة كثير منها من الروايات العامة وأكثر والروايات مراسيل، ولا توجد روايات في مصادرنا الحديثية الرئيسية، فلا يحصل عندنا وثوق بهذه الروايات. لا مو دائما الكثرة، لازم في عوامل أخرى. ليش الأصحاب ما نقلوها في كتبهم الرئيسية؟ هذا عامل ضعف. ليش ما نقلوها المحمدين الثلاثة في كتبهم؟ كثير منها عامية منقولة في من كتب العامة، هذا ما يسبب وثوق. قال إلا أن ما يدل على كون الاستماع من الكبائر ضعيفة السند، كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند. ذكر الشيخ الأعظم هذا المطلب الأول، حرمة الاستماع. المطلب الثاني وثوق، ما عندنا متواتر بعد، وثوق ماكو متواتر إجمالي بعد، مجرد هذا العدد من الروايات من المصادر العامية لا يؤدي، وعدم نقلها في المصادر الرئيسية لا يؤدي إلى التواتر المعنوي، فضلا الوثوق ما يصير شيخنا متواتر، وثوق ماكو مو تواتر بعد، تواتر بعد درجة جدا شديدة من القاطع. وثق ما عندنا فضلا عن وجود تواتر، كثرة مو كثيرة، كثرة روايات مراسيل كثير منها من كتب العامة، ولم يحرز أنها من كتب الخاصة، وما منقولة في الكتب الأساسية. على أي حال، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني كونها من الكبائر. يمكن الاستدلال على كونها من الكبائر بما ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، وذلك تمسكا بإطلاق دليل التنزيل، أي أن هذا التعبير يتضمن تنزيل السامع منزلة المغتاب. ومقتضى إطلاق دليل التنزيل تسرية جميع الآثار الثابتة من المنزل عليه للمنزل، ومن الآثار الثابتة كون المنزل عليه وهو الغيبة من الكبائر، فبمقتضى التسرية يكون السماع من الكبائر، إذ هذا هو مقتضى إطلاق دليل التنزيل. فيستفاد من هذه الرواية أن الغيبة من أن استماع الغيبة من الكبائر. ولكن يمكن التأمل في ذلك بغض النظر عن الإشكال السندي، أنه هنا بحث عندهم عام، هل أدلة التنزيل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق؟ إذا جاء الشارع ونزل شيئا منزلة شيء، الفقاع خمر، هل هذا الدليل له إطلاق بحيث جميع الآثار الثابتة للخام تثبت للفقاع؟ فإذا كان الخمر نجس، الفقاع نجس. الخمر يحرم شربه، الفقاع يحرم شربه. الخمر يحرم حمله، أيضا الفقاع يحرم حمله. الخمر يحرم تخزينه، هذا يحرم تخزينه. يحرم إجارته، ما شاكل كل الآثار تترتب. أو أن دليل التنزيل لا إطلاق له. أنت يا شيخنا أبو حسين بنظرك العرفي غير المشوب بشوائب الترقيقات الصناعية، إلى الشرع قال الفقاع خامر، هل يعني في إطلاق التنزيل جميع الآثار الشرعية أو لا ما في إطلاق التنزيل؟ شنو تقول أنت؟ شنو تفهم؟
لا حيث كما مثلا الطواف وصلاة فقط من جهة مثلا الطهارة،
هذا من أي جهة الفقاء خمرون؟ من جهة النجاسة، من جهة الحرمة، من جهة الشرع يعني.
أدام هذا الخمر نجاسة
غيرها ما يصير. ما قال الشارع الفقاء خمرون من حين النجاسة، من حين تمسك بإطلاق، ما قال هذا كذا من حين، فليش ما تمسك بالإطلاق؟ فهنا مسلكان شيخنا شيخ أبو حسين، فهنا مسلكان عند العلم، مسألة كبروية سيالة. مسلك يقول نتمسك بالإطلاق، لأن المولى لو أراد التنزيل من جهة معينة لوجب البيان، لوجب التقييد، يقول الفقاع خمر من حيث الحرمة، الفقاع خمر من حيث النجاسة، وما شاكل ذلك. وحيث أن الشارع لم يتصدى لبيان قيد معين وحيث خاص، فمقتضى الإطلاق هو إطلاق التنزيل، وإلا لو كان المنظور له جهة معينة هذا يحتاج إلى مؤنة ثبوتية، فيحتاج إلى مؤنة إثباتية، فيحتاج إلى ذكر القيد، وحيث لم يذكر القيد فلا يريد هذه المؤنة الثبوتية، وهو لحاظ حيثي دون الآخر. ولهذا ذهب جمع من الأعلام أننا نتمسك بإطلاق أدلة التنزيل إلا إذا قامت قرينة خاصة في موري الحب، هاي ما لنا علاقة بها. المسلك الآخر يقول لا، يكفي في صحة التنزيل عرفان تسرية بعض الآثار من المنزل عليه للمنزل، لأن مرجع التنزيل إلى التشبيه في الحقيقة، سواء تشبيه بليغ صحيح؟ تشبيه. ويكفي في صحة التنزيل وجود جهة اشتراك مصححة للتنزيل، والمصحح العرفي للتنزيل لحاض الأثر المهم، فلا يحتاج الشارع أو المتكلم أن يبين الحيثية اتكالا على المتعارف المعهود أن الملحوظ هو الأمر المرتكز في الأذهان وهي الحيثية الواضحة. ملتفتين؟ فيتكل المتكلم على ما هو مرتكز في ذهن السامع من وجود خصوصية بارزة وواضحة في المنزل، في المنزل عليه، فيكون التنزيل بلحاظ الأثر المهم. إن كان واحد واحد، إن كان اثنين، المهم الآثار البارزة والآثار المهم المهمة. فالأثر المهم للخام حرمة شربه أو نجاسته تسري، أما حرمة حمله، حرمة زرعه، أو حرمة تخزينه، أو حرمة كذا، فلا يحرز شمول الأدلة، بحيث أن المتكلم لا يليق، يعني المتكلم لا يصح له أن يتكئ على الإطلاق لبيان الأفراد والآثار غير البارزة وغير الواضحة، ولا أقل من احتمال ذلك. وهذا معناه أن المورد من باب الاحتفاف بمحتمل الاتكاء على القرينة، يحتمل أن يتكئ على قرينة المعهودية صحيح، وفي كل مورد احتملنا اتكاء المتكلم على أمر لبي كقرينة معهودة يوجب هذا الإجماع. وفي مقامنا نقول إن بنينا على إطلاق دليل التنزيل كالمسلك الأول، وقلنا أن كون الشيء كبيرة له أثر شرعي، مو بس اصطلاح، له آثار شرعية، كون الشيء كبيرة له آثار شرعية، مو أثر فقط نظري، لا، آثار شرعية، فيكون ظاهر كلام المتكلم تسرية الأثر من هذا إلى ذاك، فنقول هذه الرواية تدل على أن هذا من الكبائر، الاستماع من الكبائر. أما إذا لم نقل بإطلاق أدلة التنزيل، فالنظر المتكلم في التنزيل إلى الأثر البارز والأثر المهم المعهود عند المخاطب، والأثر البارز والمعهود عند المخاطب أن الغيبة حرام فالاجتماع حرام، كونها كبيرة أو مكبيرة هذا مو أثر بارز عندنا، عند الحوزوي اللي قاع في الحوزة، وهم عند بعض الحوزوي ما يقبلون التفريق بين الكبار والصغار، فهذا أثر غير واضح في ذهنين، في ذهن من السامع والمخاطب، بحيث يريد المتكلم تسية الأثر من هذا إلى ذاك، فلا يتم الاستدلال بالرواية إلا مع فرض إطلاق أدلة التنزيل. ليس أثر، بل يصح، بل لأن ظاهر التنزيل تسرية الآثار. أما إذا قلنا الكونها كبيرة ليس لها أثار، شنو وش فرق انها كبيره وش وهذا يترتب على كونها كبيره او صغيره؟
يعني مثلا لو كان اثر اخلاقي او اثر
لا اثر شرعي مو الزام، يعني كونها كبيره شنو يترتب عليها؟ لا شدة العقوبة ما لها علاقة، مو اثر عملي، مو اثر عملي. شرحنا هذا شيخنا فصلا ضابط الكبيرة، وذكرنا كلام الشيخ العظم عند رسالة في باب العدالة ذكرها في ضابط الكبيرة، وبحثناها في المكاسب وبحثنا هذا المطلب، ما هو الأثر المترتب بعدين شنو يعني؟
يعني هذا إذا نزلناه بلحظ، يقول إذا نزلته
نزلت منها الأثر
بالحرم، الأثر
بس حرمة،
الحرمة هو لا في كار بين الحرمة وكونها كبيرة،
لا كمان في كار المنزل نزلها من حيث الحرمة، أنا المتكلم أقول هذا بمنزل من حيث الحرمة بس، مو من حيث كونها كبيرة، أقول هذه حرام، نظير ما أقول بأن النظر إلى كالزنا يعني النظر إلى الأجنبية كالزنا كما في بعض الروايات. أخي الزنا يعني حد ترتب الحد على النظر؟ لا، يقول من حيث الحرمان.
بس هاجة الحرمان تقول كبيرة بعد ما نقول هذا من الصغار.
أيه هو؟
نظر العرفي يقول أنه إذا
لا ما يقول، يقول هذا حرام، يقول حرام، أما كزنا حرام، ما يقول أنه إذا هذه كبيرة هذه كبيرة، لا من وين؟ كما يقول غاية نظر المتكلم بيان حرمة، أنه الحرمة تشمل المقدمات الزنا كالنظر إلى الأجنبية، أما أنه كبيرة لا، بعيد أصلا، خصوصا العرف العام الملقى إلى الخطاب ما يفرق كبيرة وصغيرة، هذا العرف الحوزوي أو الروايات التي لا يعرفها إلا من درسها. المهم هذا تمام الكلام، وهناك بعض الروايات الأخرى قد يستفاد أنها كبيرة، ولكنه كما عرف أن الروايات كلها ضعيفة الأسناد، فلا دليل على كونها من الكبائر. لا، الكبيرة يحتاج إذا فرقنا بين الكبيرة والصغيرة، الكبيرة يحتاج إلى إحراز، ولهذا ذكروا ما هي طرق إثبات إحراز الكبائر، ذكروا طرق لإحراز كونها كبيرة. ما هو معنى ضابط الكبيرة؟ ما معنى هل هو الكبيرة؟ بحثنا، هل الكبيرة هو ما توعد الله عليه النار في الكتاب، أو ما توعد الله عليه النار ولو في السنة، أو شيء آخر؟ المهم احتمالات موجودة، تحتاج تنقيح وكذا، بحث في باب الغيبة، أصلا في باب العدالة. قال والأخبل إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة، كيف كالرواية؟ بناء على إطلاق دليل التنزيل، ونحو الرواية، هذه الرواية بل ضعيفة السند. ثم المحرم يأتي المطلب الثالث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.